بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث في آخر ما قرأناه في الدرس الماضي: والصحيح أنه لا يكون، نعم في قوله، طيب، وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. ثم قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. نعم، لو روى المحدث أو الفقيه حديثا ثم عمل به، نفرض أنه روى حديث الحجامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره دينارا، فقام ذلك المحدث واحتجم وأعطى دينارا، هل يدل هذا الفعل من ذلك المحدث أو العالم أو الفقيه على أن الحديث صحيح، أو أفتى بأن الحجام يعطى دينارا أجرة، هل تدل فتياه على تصحيح الحديث؟ الجواب لا، لأنه قد يعمل به لدليل آخر غير هذا الحديث الذي رواه، أو قد يعمل به لعموم الأدلة، أو قد يعمل به أو يفتي به لأنه يرى العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، فلأجل ذلك لا يكون ذلك تصحيحا للحديث. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له، فهل نقول إنه صححه؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. فلو أن الإمام أحمد أفتى على وفق حديث حتى وإن لم يروه فأفتى على وفقه، هل نقول صححه الإمام أحمد؟ الجواب لا، إنما نقول عمل به الإمام أحمد، قد يكون دليله هذا الحديث وقد يكون له دليل آخر من إجماع أو قياس أو عموم أو تساهل في باب الفضائل ونحو ذلك من الأمور. قال قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، يعني يقول العالم إذا أفتى على وفق حديث فإن لم يكن في الباب إلا هذا الحديث أو أورده ذلك العالم على سبيل الاحتجاج به أو الاستشهاد به مع الفتياء أو تعرض له عند ذكره، فابن كثير يقول هذا تصحيح منه لذلك الحديث، تصحيح لذلك الحديث. وهذا أيضا قد يناقش فيه ابن كثير رحمه الله، أما إذا احتج به وقال دليلنا في ذلك حديث رسول الله كذا وكذا فهذا يقوي أنه احتج به، لكن إذا ذكره مجرد ذكر أو قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، فإن هذا لا يستلزم التصحيح لما سبق. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، يعني لو أن الحاكم أصدر حكما وأشهد على هذا الحكم اثنين، وهو يشترط في العدول في الشهود العدالة، فهذا تعديل ضمني لهؤلاء الشهود. وأما إعراض الحاكم العالم أو كذلك إذا حكم الحاكم بأن فلانا يصلح للشهادة، فهذا يدل على أنه عدل. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق إذا أعرض عنه، لأنه قد يعرض عنه لأنه منسوخ أو لأنه مرجوح مع صحته وغيره أرجح منه. قال: لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. مثال ذلك: شخص يسأل عن حديث، يسأل عن مسألة مس الفرج فيقول: مس الفرج ينقض الوضوء، لحديث من مس ذكره فليتوضأ. ليس لا يلزم من هذا أنه يضعف حديث، إنما هو بضعة منك. حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الرجل لفرجه فقال: إنما هو بضعة منك. فإذا أفتى بخلافه قال ينقض الوضوء، لا يدل على تضعيفه للحديث الآخر، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، أو قد يراه منسوخا. إذا قال مثلا: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل فعليه الغسل، لا يدل هذا على تضعيفه لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، يغسل ما أصابه من المرأة ويتوضأ، لأن ذاك الحديث صحيح لكنه منسوخ، كان في أول الأمر. قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. هذه المسألة في المجهول: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. مجهول المجهول قسمان وقيل ثلاثة: مجهول العين، ومجهول الحال، وهل هو نفسه المستور أم المستور قسم ثالث فيه خلاف. فأما مجهول العين فهو الذي جهلت عينه، لا يدرى من هو، لا يدرى من هو، ولا يدرى هل هو موجود أم غير موجود، هكذا يوجد اسم في سند لا يدرون من هو، فهذا مجهول العين، عينه مجهولة ما عرفناه، وهل هو فعلا موجود في السند أم لا، هل هو إنسي أم جني في السند، هكذا اسم في السند. من هو؟ قالوا ما ندري من هو. هذا يسمى مجهول عين. عين يعني مجهول ذات، ذاته مجهولة. الاسم موجود، زيد بن محمد مثلا أو علي بن أحمد، مجهول الاسم موجود لكن مجهول العين. طيب، الثاني وهذا هو مجهول العين، هو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، لم تعرف عينها أصلا حتى نقول إنه يعني معلوم أو مجهول، ما عرفت عينه، فلذلك هو مجهول بطبيعة الحال وبداهة، يكون مجهول العدالة لأننا ما عرفنا. القسم الثاني مجهول الحال، مجهول الحال. قالوا من، قال بعضهم من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. ما معنى هذا؟ عدالته الظاهرة أي ما يظهر للناس. أولا عينه معروفة، عرفنا أنه فلان ابن العالم الفلاني أو ابن الشيخ الفلاني أو ابن الرجل الفلاني، عرفنا ذاته وأنه من قبيلة كذا، من مكان كذا، بيته في مكان كذا، كان جارا لفلان. هذا مجهول، هذا ذاته قد عرفت، عينه قد عرفت. تبقى العدالة، هل هو عدل أم لا؟ قالوا العدالة قسمان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. فأما الظاهرة فهي التي تظهر للناس، يعرفون أنه من المصلين، يأتي يصلي للناس يمشي، يصلي مع الناس ويذهب، في رمضان يصوم مع الناس، إذا خرج الناس إلى الحج خرج مع الناس، وعند مجامع الناس يحضر مع الناس. فإذا هو في الظاهر عدالته الظاهرة علمت، لكن عدالته الباطنة مجهولة. هل هو صادق أو كاذب؟ هل هو ممن عنده فسوق وكبائر أم لا؟ هل هو كذا؟ الأشياء الباطنة التي تعرف بالمجالسة وتعرف بالبيع والشراء والسفر وإلى آخره، هذه العدالة الباطنة ما عرفت، فلذلك يقولون فيه مجهول الحال، مجهول الحال. وهو عند قوم يساوي المستور، وفرق بعضهم بين المستور وبين مجهول الحال. طيب، هذا الذي هو المستور أو مجهول الحال على من لم يفرق يكون عدلا في الظاهر، لكن عدالته الباطنة مجهولة. ولهذا لما جاء رجل، يذكرون هذا في كتب الفقه، أن رجلا أتى ابن عمر، أتى عمر رضي الله عنه وهو خليفة أمير، وهو أمير المؤمنين خليفة على الناس، أتاه ليشهد لشخص، فقال له يريد أن يزكيه، قال تعرفه؟ قال نعم. فقال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل بعت واشتريت معه أو منه؟ قال لا. قال لم تعرفه، لأن العدالة الباطنة، العدالة الباطنة تحتاج إلى زيادة في ماذا؟ في المجالسة و التكشف أو الاستكشاف، لماذا؟ لأخلاق وآداب، وكذلك أيضا أشياء من المعاملة في الباطن التي لا يعلمها إلا الصديق أو المسافر أو البائع مع المشتري أو نحو ذلك المجالس. ولهذا كثيرا ما يكون هذا في باب النكاح والزواج، يأتيك شخص فيقول فلان ما رأيك فيه، فتراه مثلا في الظاهر على العدالة والسمت وأشياء من هذا، فتقول لا فلان طيب، هذا فلان جيد وإلى آخره، تثني عليه ظاهرا وأشياء في حياته لا تعلمها، تحتاج أن تسأل عنها وأن تبحث عنها. فإذا حكمت على ما ظهر منك فقل لمن سألك يظهر منه الخير والصلاح، ويحتاج أن تسأل أكثر، هذا لا يكفي، لأنه ربما ظهر من شخص صلاح ويكون في بيته على خلاف ذلك، قد يكون شديدا في البيت، قد يكون عنيدا، قد يكون حديدا، قد يكون كذلك أيضا يعني شيء من الأشياء التي قد يكون سريع الغضب، وربما كان من كذلك أيضا ممن لا يبالي بأهله وليس له هم فيهم. فإذا لابد من ماذا؟ من شخص يعرفه، جالس سافر معه، داخله، بعض أقاربه، بعض أهله الذين يعرفون عنه أشياء وتفاصيل أكثر. هذه تسمى العدالة الباطنة. أتينا بهذا المثال لنقرب معنى العدالة الباطنة من العدالة الظاهرة. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى بعد رمضان سنبدأ من قوله فأما المبهم الذي لم يسم، المبهم الذي لم يسم نبدأ بها بعد رمضان إن شاء الله تعالى، فنقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.